إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا في كل وقت، وهذه دعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 3 نيسان عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف شامل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية. دعوة العراق لاستخدام النفط كسلاح في الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ردود الفعل الإيرانية والسعودية والكويتية على الدعوة العراقية. منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر عن تضامنها مع العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأربعاء، أعده ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندارينكو، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المنوعة سأكون وإياكم وبصحبة الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد ركابي في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. يدعوكم الزميل ناظم ياسين إلى حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث تتضمن حلقة اليوم مقابلة مع الكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الياني حول العلاقات التجارية بين العراق والسعودية. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان، إعداد وتقديم كاميران قرداغي. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث الساخنات. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض برامج الأربعاء أنقل أرق التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وابقوا معنا دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجتمع اليوم للبحث في إمكانية تطبيق قرار وقف النار الذي أصدره يوم السبت الماضي. رئيس المفوضية الأوروبية يصرح بأن الرئيس الفلسطيني عرفات ما يزال المحاور الشرعي الوحيد لإسرائيل، مشيرا إلى ضرورة بذل جهود دولية جديدة لتجنب تصعيد أزمة الشرق الأوسط. ختام اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا. إلى التفاصيل. أفادت أنباء بأن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة عند اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية ليلة أمس. وفي بيت لحم وقع اليوم اشتباك بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب كنيسة المهد، فيما يعتقد بأن ما لا يقل عن 200 فلسطيني بعضهم مسلحون لجأوا إلى الكنيسة التي ولد في موقعها السيد المسيح عليه السلام. بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في القدس ميشيل صباح منح الفلسطينيين حق اللجوء في الكنيسة قائلا إنهم تخلوا عن أسلحتهم. إسرائيل منعت اليوم نحو 200 من رجال الدين المسيحي من دخول بيت لحم، وصرح سكرتير بطريرك الكاثوليك في القدس بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أعلنوا مدينة بيت لحم منطقة عسكرية مغلقة. وكان رجال دين المسيح جاءوا للتظاهر تضامنا مع سكان بيت لحم إثر احتلالها من قبل القوات الإسرائيلية. ناطق باسم الجيش الإسرائيلي صرح بأن فلسطينيا كان يحمل متفجرات قتل اليوم حينما أطلقت قوات عليه النار قرب أحد حواجز التفتيش في الضفة الغربية. في غضون ذلك ما يزال الرئيس ياسر عرفات محاصرا في مقره في رام الله من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت أيضا بفرض حصار أمس على مقر الأمن الوقائي الفلسطيني. الرئيس جورج دبليو بوش أعرب عن أمله أمس في أن تكون للفلسطينيين دولتهم السلمية وأن تقيم إسرائيل علاقات طبيعية مع جيرانها. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم اجتماعا لمناقشة إمكانية تطبيق القرار الذي أصدره يوم السبت الماضي. وكان هذا القرار دعا كلا الطرفين إلى التحرك فورا نحو وقف النار، مطالبا إسرائيل بسحب قواتها من جميع المدن بما في ذلك رام الله. رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي أشار اليوم إلى ضرورة بذل جهود وساطة جديدة لتجنب تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط وامتدادها خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ملاحظة برودي وردت في سياق تصريح أدلى به في بروكسل. وأضاف المسؤول الأوروبي أنه ينبغي على إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتفقا على وقف النار فورا وتنفيذ قرار مجلس الأمن بالرقم 1402. برودي ذكر أن الرئيس عرفات ما يزال المحاور الشرعي الوحيد لإسرائيل بحسب تعبيره، كما شدد على ضرورة أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مساعي وساطة جديدة بالاشتراك مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن واشنطن لم تبذل جهودا كافية خلال الشهور الأخيرة. هذا وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في لوكسمبورغ مساء اليوم لمناقشة أزمة الشرق الأوسط. ختمت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعاتها في ماليزيا اليوم دون أن تتمكن من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤتمر، وهو تعريف الإرهاب وكشف مسبباته. لكن المنظمة اتفقت على التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي أو الهيمنة الخارجية. ورفض البيان الختامي أي محاولة لربط الإرهاب بالكفاح الفلسطيني أو ربط الدول الإسلامية بالإرهاب. وزير الخارجية الماليزي سيد حميد البار أعلن أن منظمة الدول الإسلامية تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 54 من 57 دولة عضو في المنظمة شاركت في مؤتمر كوالالمبور، وكررت منظمة الدول الإسلامية دعوتها لعقد مؤتمر دولي من أجل إعداد رد مشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب. في أفغانستان تخرجت اليوم الدفعة الأولى من عناصر الجيش الأفغاني الجديد بعد 6 أسابيع من التدريب مع القوات الدولية، وتتكون هذه الدفعة من 600 جندي. الزعيم الأفغاني المؤقت حامد كرزاي صرح بأن الجيش حديث العهد سيقضي على مفهوم أمراء الحرب في البلاد. أفراد هذه الدفعة الأولى سيكونون في بادئ الأمر جزءا من الحرس الرئاسي الخاص بكرزاي، فيما ذكر محللون أن الجيش الأفغاني سيحتاج إلى مجموع 60,000 عنصر لكي يكون فاعلا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذا العرض لتطورات الشأن العراقي حسب ما تناقلت وكالات الأنباء وتقارير الصحف العالمية. الملف العراقي يضم موضوعات عدة، من بينها دعوة العراق لاستخدام النفط كسلاح في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ردود الفعل الإيرانية والسعودية والكويتية على الدعوة العراقية، صحيفة أمريكية بارزة تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط سيجبر الإدارة الأمريكية على تأخير المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب أو إجراء تغييرات أساسية عليها، ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعبر عن تضامنها مع العراق. ونستمع في الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب إلى مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات والرسائل الصوتية من مراسلين في مواقع الأحداث. نبدأ الملف مستمعي الكرام بمحور النفط والدعوة لاستخدامه كسلاح وردود الأفعال بهذا الخصوص. وكالة رويترز للأنباء أفادت أن أسعار النفط قفزت بما يزيد على 1.7 دولار للبرميل الواحد بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط ودعوة العراق إلى قطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة. فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن العراق مستعد للانضمام إلى إيران في وقف صادراته النفطية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية العراقي وكالة همام عبد الخالق أن العراق مستعد لإيقاف صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة فورا والانضمام إلى إيران وأي دولة أخرى تقرر اتخاذ هذا الإجراء دون انتظار إجماع الدول المصدرة للنفط. وقال المسؤول العراقي أن العراق بإعلانه هذا إنما يؤكد موقفه الداعي إلى استخدام النفط سلاحا ضد الصهيونية وركيزتها الولايات المتحدة على حد تعبيره. يذكر أن العراق يصدر أكثر من 40% من إنتاجه النفطي الذي تتراوح كميته بين 1.5 مليوني برميل يوميا إلى الولايات المتحدة من خلال وسطاء. وعبرت بغداد عن أملها في انضمام الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط إلى الحظر. وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي قد قال يوم أمس الثلاثاء إن طهران تفكر في استخدام سلاح النفط ضد الولايات المتحدة. وقال خرازي إن موضوع استخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة وإسرائيل يستوجب اتفاقا للدول الإسلامية. وقال الوزير الإيراني الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات دول منظمة المؤتمر الإسلامي إنه لو قررت الدول الإسلامية استخدام هذا السلاح فإن إيران لن تتخلف عنهم، ولكن قرارا كهذا لن يكون فعالا ما لم تتبناه الدول الإسلامية مجتمعة. في هذا السياق أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى استبعاد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء استخدام الدول العربية سلاح النفط في نزاعها مع إسرائيل، مشيرا إلى النفط باعتباره أكثر ما تحتاجه الدول العربية للتنمية، وإلى أن خيارها الوحيد هو الاستمرار في استثمار النفط والغاز لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وأضاف الفيصل إنه بدون هذه الموارد لا يمكن دعم الانتفاضة ونضال الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم. وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الكويت وصفت المقترح العراقي باستخدام النفط كسلاح بأنه مستحيل، مؤكدة على أهمية النفط في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الأشقاء من الفلسطينيين. وقال مسؤول كويتي في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا إن الدول العربية المنتجة للنفط سوف تتضرر أكثر من الولايات المتحدة إذا نفذت اقتراح العراق استخدام النفط سلاحا لحمل الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. إلى هذا نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية أن السودان ستدعم استخدام النفط كسلاح لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المناطق الفلسطينية. وبالمقابل أعلن مسؤول في منظمة أوبك أن المنظمة تستبعد استخدام سلاح النفط كسلاح في نزاع الشرق الأوسط. من جانب آخر أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن صادرات النفط العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة قد ارتفعت من 6.7 مليون برميل إلى 16.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكانت أسعار النفط في السوق العالمية قد ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه في شهر تشرين الماضي، ويعود هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى أحداث العنف في الضفة الغربية وغزة. وساعد تهديد الحكومة العراقية بوقف ضخ النفط العراقي الذي يذهب معظمه إلى السوق الأمريكية على استمرار زيادة الأسعار، لكن هل يؤثر وقف ضخ النفط العراقي على أسعار النفط في الولايات المتحدة؟ وهل تنضم دول الخليج العربي للدعوة العراقية؟ وكيف سيؤثر ذلك إذا ما حدث على أسعار النفط في السوق العالمية؟ مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات من خلال الحديث التالي مع نائب رئيس شركة كينيكول أمريكية والمسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والشؤون الحكومية، ومع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. إلى التفاصيل.
رغم أن غالبية دول منظمة الأوبك لم تؤيد دعوة الحكومة العراقية لوقف ضخ وبيع النفط للولايات المتحدة، إلا أن دعوة الحكومة العراقية ساعدت على استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي. ويستبعد خبراء النفط الأمريكيين أن توافق دول منظمة الأوبك على وقف ضخ النفط للدول الغربية. مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كينيكول الأمريكية المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والشؤون الحكومية.
But I think this time around the Gulf countries, the OPEC countries generally, I think they've all learned that.
أعتقد أن دول منظمة الأوبك تعلم من خبرات الماضي أن حظر تصدير النفط في التحليل النهائي يضر بهم اقتصاديا بنفس القدر الذي يضر بنا، وأعتقد أنهم يتمتعون الآن بواقعية سياسية، وستمنعهم تلك الواقعية من محاولة إلحاق ضرر جسيم بعملائهم الأساسيين مثل الولايات المتحدة.
ومع ذلك يدرك الخبراء الأمريكيون أن وقف ضخ نفط دول مجلس التعاون الخليجي قد يسبب أضرارا اقتصادية بالغة في الغرب، خاصة أن 20% من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي توجه إلى الولايات المتحدة بما يعادل 13 مليون برميل نفط يوميا. مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كينيكو الأمريكية المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والشؤون الحكومية.
Well, clearly disruptions in the market usually mean that prices temporarily or maybe even permanently.
من الواضح أن أي اضطراب في سوق النفط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره غالبا بشكل مؤقت ولكن أحيانا بشكل دائم. فإذا تم سحب هذه الكمية من النفط من السوق فإن ذلك سيخلق أزمة، ولكن السؤال هو هل يتم سحب هذه الكمية عن طريق وقف ضخ النفط بالكامل أم بيع هذه الكمية في سوق أخرى؟ فإذا توقفت دول الخليج عن ضخ النفط وتحملت الخسائر الاقتصادية الناشئة عن ذلك ولم تنجح الدول الأخرى المنتجة للنفط في تعويض العجز الناشئ عن وقف ضخ النفط من دول الخليج، فإن النتيجة الحتمية لذلك هو ارتفاع الأسعار بسرعة فائقة لا يمكن التحكم فيه.
Inevitably the price is going to rise and probably precipitously.
وفي الخارجية الأمريكية استبعد المتحدث الرسمي أن تستجيب دول مجلس التعاون الخليجي مع الدعوة العراقية. فيليب بريكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.
I don't think so. As I said yesterday, Iraq needs to focus on its own compliance with UN Security Council.
لا أعتقد أن الدول الخليجية ستستجيب لدعوة العراق. كما قلت من قبل، فإن على العراق أن يركز على تنفيذه هو لقرارات مجلس الأمن وأن يبدأ في العمل مع المجتمع الدولي بدلا من أن يكون باستمرار في تناقض مع الإجماع الدولي.
ولكن إذا نفذ العراق تهديده بوقف ضخ النفط للسوق الأمريكي، فهل يؤثر ذلك على الأسعار داخل الولايات المتحدة؟ مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كينيكو الأمريكية المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والشؤون الحكومية.
It would have a temporary effect because of the disruption, but I don't even think the temporary effect would be that great because
سيكون لذلك أثر مؤقت بسبب الاضطراب الذي سيحدث في السوق، ولكنني لا أعتقد أن هذا التأثير المؤقت سيكون كبيرا لأن العراقيين لم يكونوا مصدرا يمكن الاعتماد عليه في استقرار السوق. فصدام حسين أوقف ضخ النفط العراقي أكثر من مرة عدة أيام أو أسبوع أو أسبوعين بسبب عدم رضا العراق عن الأمم المتحدة، وكثيرا ما يهدد العراق بوقف ضخ النفط، ولذلك لا يعتبر المسؤولون في سوق النفط أن النفط العراقي مصدر يمكن الاعتماد عليه. لذلك فإن كل الشركات الأمريكية التي تشتري النفط العراقي لديها مصادر بديلة كإجراء احتياطي وتخوفا من وقف ضخ النفط العراقي في أي لحظة، وهذا يؤدي إلى خفض سعر النفط العراقي عن قيمته السوقية لأن المستوردين لا يعتبرون النفط العراقي مصدرا يمكن الاعتماد عليه مثل النفط السعودي أو الكويتي أو حتى الإيراني.
ولكن ما هي نسبة صادرات النفط العراقي للاستهلاك الأمريكي الإجمالي؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تعوض هذا النقص؟ مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كينيكو الأمريكية المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والشؤون الحكومية.
If you count crude oil and refined products in the U.S., that would be
إذا حسبت النفط العراقي الخام والمكرر الذي تستورده الولايات المتحدة من العراق، تجد أن النفط العراقي يمثل 5% من مجمل الاستهلاك الأمريكي وحوالي 10% من واردات النفط الأمريكي. ولأن هذه النسبة تعد صغيرة نسبيا، فيمكن للولايات المتحدة أن تستورد هذه الكمية من دول أخرى إذا توقفت الصادرات العراقية النفطية.
We could buy it from other countries.
هذا وتراقب واشنطن عن قرب إعلان طهران عن رغبتها في دراسة إمكانية الانضمام للعراق إذا توقف عن ضخ نفطه للسوق الأمريكي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نبقى في إطار العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم إلى أن الصراع في الشرق الأوسط سيجبر الرئيس الأمريكي جورج بوش ومستشاريه على تأخير المرحلة القادمة من الحرب ضد الإرهاب التي من الواضح أنها تستهدف العراق والتي يعدون لها منذ شهور، أو القيام بإجراء تغييرات أساسية عليها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في إدارة الرئيس بيل كلينتون أن مستشاري الرئيس الأمريكي قد قللوا من شأن التأثيرات السلبية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المنطقة ومن مسارات الصراع وما يمكن أن يقود إليه، كما أنهم لم يحسنوا تقدير مسألة انشغالات الولايات المتحدة وتأثيرات ذلك على المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب أو الحرب ضد العراق. الصحيفة أشارت إلى ما قاله غاري سميث من مشروع القرن الأمريكي الجديد من أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها محاصرة بين أولئك الذين يرون في العراق هدفا استراتيجيا أوليا، وأن ما يجري هو تحول تكتيكي مما يستوجب التهجئة لإبقاء التركيز على أولوية ضرب العراق، وبين أولئك الذين يرون أن على الولايات المتحدة التعامل مع الصراع القائم في الشرق الأوسط باعتباره أمرا استراتيجيا شاءت أم أبت ذلك. وفي خبر آخر، أعلنت الكويت أنه يتوجب على العراق تنفيذ عدد من الشروط لتفادي ضربة أمريكية. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح أن ما يمنع ضرب العراق هو إطلاق الأسرى الكويتيين واسترداد الممتلكات المسروقة وعودة المفتشين الدوليين. وأشدد الوزير الكويتي على ضرورة توقف بغداد عن ثقافة ما يسمى بالاحتفال بأم المعارك حسب تعبيره. وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح أثناء اجتماعه مع وفد لجنة الصداقة الرومانية الكويتية إن الاعتدال الكويتي والحكمة العربية كان المنتصر الوحيد في قمة بيروت. وكرر ما قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وقال إن الكرة الآن في الملعب العراقي. وأوضح الوزير الكويتي أن القادة العرب طالبوا بغداد بوقف الاحتفالات بما يسمى بأم المعارك إلى جانب التزامها عدم الاعتداء على الكويت وتنفيذ القرارات الدولية، مشيرا إلى أن هذا الموقف العربي الحكيم هو المخرج الوحيد للعراق. تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتي تأتي كنوع من الضغط على العراق لإطلاق سراح الأسرى الكويتيين لتفادي الضربة العسكرية المتوقعة. وقد حرصت الكويت على التأكيد على التزامها بتنفيذ بنود الصيغة التوافقية لما تم التوصل إليه في قمة بيروت الأخيرة، مؤكدة أن العراق هو في مرحلة اختبارية في الوقت الراهن لترجمة نواياه الحسنة على أرض الواقع. هذا ويرى بعض المراقبين الكويتيين أنه لا يمكن الطمأنينة إزاء النوايا العراقية، مشيرين إلى أن الدبلوماسية العراقية لعبت دورا كبيرا في التوصل إلى صيغة توافقية مع الكويت بشأن موضوع الحالة، وذلك بهدف الهروب من الضربة العسكرية الأمريكية الوشيكة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
واصلوا مستمعي الكرام تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. على صعيد آخر، أفادت وكالة فرانس بريس أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمعة في كوالالمبور أصدرت إعلانا رفضت فيه اعتبار الفلسطينيين الانتحاريين الذين ينفذون عمليات بالقنابل إرهابيين، ووجهت تحذيرا مبطنا إلى الولايات المتحدة من احتمال مهاجمة العراق. ورفضت الدول الإسلامية أي تحرك من جانب واحد يتخذ ضد الدولة الإسلامية بحجة مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك في إشارة واضحة إلى هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. ووجه الإعلان نداء إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة لصياغة رد مشترك ومنظم من المجموعة الدولية على الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. وقال سيد حميد البار وزير الخارجية الماليزي التي استضافت المؤتمر أن إعلان كوالالمبور يثبت رد الدول الإسلامية الجماعي على مسألة مكافحة الإرهاب ويرد على التحديات التي تواجه المسلمين بعد أحداث 11 أيلول. وعلى الصعيد العربي قالت وكالة فرانس بريس إن العراق سيتقدم بمقترح في اجتماع وزراء الخارجية الدول العربية يتضمن إرسال السلاح للفلسطينيين واستخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة. وقد نشرت وزارة الإعلام العراقية مسودة القرار أمس الثلاثاء قبيل موعد الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في القاهرة لمناقشة الكيفية التي يمكن بها تقديم العون للفلسطينيين ولياسر عرفات. المزيد من التفصيلات حول المشروع العراقي وإمكانية تنفيذه عمليا، خاصة وأن دولا عربية مثل الكويت رفضت مشروعا مماثلا للعراق في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا، من مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
تقدم العراق لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ أمس على مستوى المندوبين الدائمين بمشروع قرار من 6 نقاط ضد أمريكا وإسرائيل، ويرمي إلى اتخاذ إجراءات عربية جماعية لمواجهة التوسع في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وينص المشروع العراقي الذي تدارسه مجلس الجامعة العربية أمس، وينتظر أن يعيد العراق طرحه على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربية، نص حرفيا على ما يلي: أولا، الانسحاب العربي مما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب حتى تعترف أمريكا بالإرهاب الإسرائيلي. ثانيا، استخدام المقاطعة الاقتصادية العربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومنع تزويد أمريكا بالنفط العربي حتى تنهي تحالفها مع إسرائيل وتجبرها على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. ثالثا، إغلاق السفارات الإسرائيلية بالدول العربية وعودة المقاطعة العربية الشاملة مع إسرائيل. رابعا، دعم الانتفاضة الفلسطينية بكافة أنواع الأسلحة عبر الأراضي المصرية والسورية واللبنانية والأردنية، وبخاصة الأسلحة المقاومة للدبابات، والتهيئ العربي ضد قيام إسرائيل بأي رد فعل ضد أي من الدول العربية. خامسا، دعم الشعب الفلسطيني ماديا وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء العدوان الإسرائيلي. سادسا، السماح للمتطوعين العرب بالنفاذ إلى فلسطين عبر أي من دول الجوار العربية بهدف الانضمام إلى المقاومة الفلسطينية. وقد أرجع مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير محسن خليل تقدم بلاده بمشروع الاقتراح إلى تنكر إسرائيل لاتفاقات السلام المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك تخلي الإدارة الأمريكية عن التزاماتها تجاه عملية السلام على حد وصفه. وقال السفير العراقي في تصريحات صحفية ليلة أمس أنه على العرب أن يتخذوا مواقف عملية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أنه لابد من التركيز على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وحول موقف مجلس الجامعة العربية من المشروع العراقي، أوضح المسؤول العراقي أن المشاورات قائمة بين الدول العربية الأعضاء للتعامل مع الموقف، وألمح في الوقت ذاته إلى أن ليبيا تقدمت أيضا بمشروع مماثل لاتخاذ إجراءات عربية جماعية مشابهة لما يطالب به العراق. وقد أثار المشروع العراقي الجدل لدى الإعلان عنه فيما خلا البيان الختامي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين والذي صدر ليلة أمس خلا من أي إشارة لهذا المشروع. وكانت الكويت قد رفضت مشروعا عراقيا مماثلا تم طرحه على اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي مؤخرا. وبحسب مصادر عربية في القاهرة، فإن 9 دول عربية تؤيد المشروع العراقي حتى الآن فيما تتحفظ الغالبية عليه. ولكن العراق سيعيد طرح مشروعه على اجتماع وزراء الخارجية العرب المتوقع التئامه هنا في القاهرة في وقت لاحق، ويبدأ اجتماعاته غدا في 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي سياق جهود العراق لتقديم العون للفلسطينيين، نقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة الأنباء العراقية اليوم أن العراق أرسل كمية من الأدوية والدم والمستلزمات الطبية إلى الأردن على أمل أن يتم إدخالها للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ونقلت الوكالة عن المستشار التجاري العراقي قوله إن السفارة الفلسطينية في عمان بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية والصليب الأحمر الأردني تسلموا اليوم كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظار بذل الجهود لغرض إدخالها إلى الأراضي المحتلة وإيصالها إلى الشعب الفلسطيني. وفي خبر مختلف، حذر العراق روسيا من أنها ستخسر عقودا تجارية مربحة مع بغداد ما لم تبادر إلى رفض برنامج النفط مقابل الغذاء المعدل الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس تحذير عزيز لوفد روسي يضم برلمانيين ورجال أعمال زار بغداد من أن موسكو ستخسر العقود التي وقعتها مع بلاده ما لم تساند العراق في مجلس الأمن. وقال عزيز أن بغداد تتوقع من موسكو أن تعرقل أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن تغييرا في شروط برنامج النفط مقابل الغذاء. وأفادت وكالة إيتاتاس الروسية أن الجانبين الروسي والعراقي أشارا في بيان مشترك إلى أن الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى إلحاق الضرر باقتصادات العديد من البلدان. وقد رفض الجانبان شن عدوان جديد على العراق وطالب المجتمع الدولي لاستنكار التهديدات الأمريكية للعراق. وفي السياق ذاته قالت وكالة إيتاتاس الروسية أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف سيصل إلى الرباط في زيارة قصيرة إلى المغرب مشيرة إلى احتمال مناقشته للأوضاع المتعلقة بالعراق مع العاهل المغربي. ومن اسطنبول افادت وكالة اسوشيتد بريس ان وزير التجارة الخارجية التركي وبعد عودته من زيارة الى بغداد ولقائه بالرئيس العراقي صدام حسين اشار الى ان تركيا تخطط لمواصلة زيادة التجارة مع العراق. في غضون ذلك قام معلق تركي بارز بالنظر في دعوة العراق الى استخدام سلاح النفط. التفاصيل في التقرير التالي من سعادة اوروج.
انتقد معلق تركي بارز بغداد لدعوتها إلى استخدام النفط سلاحا سياسيا. وقال إلينور تشيفيك رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز اليومية التي تصدر في أنقرة بالإنجليزية، قال في عموده اليوم الأربعاء إن العراق في هذا الوقت يجب أن يلتزم الصمت ويقبع في زاوية ويتمتع بحقيقة أن الأمريكيين غير قادرين على استهدافه بينما نشهد كل هذا العنف في الشرق الأوسط. وتابع تشيفيك أن الأمر الواضح هو أن الدول العربية لن تكون قادرة على استخدام النفط كسلاح بسهولة كما فعلوا في الماضي من دون أن يلحقوا خسائر جدية بميزانيات دولهم وبأوضاع شعوبهم المعيشية. وتساءل تشيفيك لمن في الواقع توجه بغداد دعوتها إلى العرب لاستخدام النفط سلاحا؟ هل يستهدف صدام حسين دولا لها صلات قوية مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تعارض أعمالها ضد الفلسطينيين؟ وأضاف تشيفيك أن الدعوة العراقية ستثير الأمريكيين أكثر ضد العراق وتعزز عزمهم على إطاحة صدام حسين. واعتبر تشيفيك أن هذا هو وقت البناء للهدم، فشار ينبغي إيقافه عند حده، لكن هذا لا يمكن تحقيقه بمعاقبة الغرب، خصوصا معاقبة الولايات المتحدة، ذلك أنه يتحتم إقناع واشنطن من قبل دول مثل مصر وتركيا بأن تنتهج أي واشنطن سياسة متوازنة تجاه إسرائيل كما فعلت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون. وحض تشيفيك العراق على التزام الصمت بدلا أن يقوم باستفزاز الولايات المتحدة.
ونختم الملف العراقي لهذا اليوم بخبر وصول وزير النفط العراقي إلى بيروت معلنا عن قرب وصول نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين. علي الرماحي من بيروت يلقي المزيد من الضوء على هذا الموضوع.
يصل إلى بيروت صباح غدا الخميس نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في زيارة متوقع ويتم خلالها التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان. أعلن ذلك وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الذي وصل بيروت أمس عبر دمشق في زيارة تدوم أياما عدة. وبعد وصوله بيروت التقى الوزير العراقي رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بحضور وزير الطاقة محمد عبد الحميد بيضون والقائم بالأعمال العراقي في بيروت نبيل الجنابي والوفد المرافق للوزير. وقال رشيد للصحفيين إنه سيكرس زيارته للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في مجالات التعاون المشترك والتكامل في أمور نفطية عدة ضمن إطار التعاون القائم بين البلدين. ولم يفصح الوزير العراقي عن إذا كان رمضان سيوقع اتفاق منطقة التجارة الحرة خلال زيارته لبيروت غدا، لكنه قال إن زيارة المسؤول العراقي رفيع المستوى تستهدف تقوية النشاط الاقتصادي بين العراق ولبنان، وسيقوم هو بالحديث عن هدف زيارته عندما يصل. وكان الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر قال لإذاعتنا في وقت سابق إن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان له قيمة سياسية فقط، فيما تظل قيمته الاقتصادية مرهونة بسلسلة إجراءات واتفاقات بين لبنان وسوريا والعراق، حيث تشكل سوريا خط المواصلات الوحيد بين العراق ولبنان. وكان مقررا أن يزور نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان بيروت قبيل القمة المنعقدة أواخر شهر آذار الماضي، إلا أن الزيارة أرجئت دون الإعلان عن أسباب التأجيل. ويتطلع لبنان إلى توقيع اتفاق نفطي مع العراق على غرار المعقود بين العراق والأردن، إلا أن ذلك يحتاج إلى موافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما لم يحصل عليه لبنان حتى الآن. وكان العراق عرض على لبنان تقديم نفط بسعر منخفض يحصل على نصف ثمنه سلعا لبنانية، والنصف الآخر يوضع في حساب خاص في البنك المركزي اللبناني لدعم الاقتصاد اللبناني. على صعيد آخر، علمت إذاعتنا أنه تم ترحيل 450 عراقيا كرديا حاولوا دخول الأراضي اللبنانية بطريق غير مشروع، تم ترحيلهم إلى سوريا ومنها إلى العراق مساء أمس بعد تنسيق مع الجهات الأمنية السورية. وكانت قوات خفر السواحل اللبنانية ألقت القبض على 480 كرديا عراقيا كانوا في زوارق قرب الساحل الشمالي للبنان أثناء محاولتهم النزول إلى الشاطئ اللبناني كمحطة للانطلاق منها على يد عصابات تهريب إلى دول أوروبية، وتم تحويل هؤلاء إلى الأمن العام في بيروت قبل ترحيلهم إلى العراق عبر سوريا مساء أمس. وقال النائب العام التمييزي عدنان عظوم أن التحقيق مع أفراد المجموعة أوصل إلى معرفة أسماء ومواصفات المسؤولين عن عملية التهريب، وهم يتقاضون على تهريب كل شخص مبلغ 3,000 دولار، وأن تعاونا أمنيا سوريا لبنانيا يجري حاليا لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي.
تناولت صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء قضية العراق من زوايا مختلفة. من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ، هذا ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لهذه الصحف. وكالعادة نبدأ بقراءة عدد من أبرز العناوين بصحبة الزميلة زينب هادي.
العراق مستعد لقطع النفط عن أمريكا.
بغداد تبلغ واشنطن رسميا باستعدادها لاستقبال وفد للتحري عن الطيار الأمريكي.
سترو ينفي الإيحاءات بهجوم وشيك على العراق.
هايدر يقترح قمة عراقية كويتية في النمسا.
بلير، لقائي مع بوش ليس قمة حرب لضرب العراق.
أسير لدى قوات الطالباني يكشف علاقة أنصار الإسلام الكردية بابن لادن. وعميل سابق للمخابرات العراقية يقدم معلومات عن دعم بغداد لها.
جدل إيراني عراقي حول استخدام سلاح النفط لدعم الفلسطينيين.
تحرك عراقي متأخر ولكن مفيد.
كما تطرقت سيداتي وسادتي صحيفة الزمان اللندنية إلى عدة مواضيع عراقية، نقدم إلى حضراتكم بعض عناوينها. الحزب الاشتراكي العراقي يدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني.
والشيوعي الكردستاني يدعو إلى إجبار شارون على العودة إلى مائدة المفاوضات.
أحزاب إسلامية عراقية تدين جرائم شارون.
قبل أن نواصل هذا العرض من الصحف العربية، إليكم تقريرا صوتيا من مراسل إذاعتنا في الكويت محمد الناجعي، الذي رصد شأن العراقي في صحف كويتية صادرة اليوم.
قمة كويتية عراقية ورفض كويتي وقبول عراقي وأقلام كويتية مؤيدة للتقارب الكويتي العراقي. الصحف الكويتية الصادرة اليوم اهتمت بهذه القضايا. في صدر صحيفة الرأي العام جاء هذا العنوان: هايدر يقترح عقد قمة كويتية عراقية في النمسا لكن الكويت غير مستعدة. ويقول الخبر كما تنقل الصحيفة أن الزعيم اليميني النمساوي المتطرف يورج هايدر اقترح إجراء مفاوضات بين العراق والكويت تستضيفها النمسا، وأن العراق مستعد لعقد قمة من هذا النوع، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية العراقي ناجي صدر الحديثي في هذا الصدد. لكن هايدر قال إن وزارة الخارجية النمساوية أعلنت أن اتصالات جرت مع الأمم المتحدة في نيويورك دلت على أن الكويت غير مستعدة لمحادثات من هذا النوع. صحيفة القبس اهتمت بالموضوع نفسه وجاء في صفحتها الأولى: العراق مستعد لقمة مع الكويت. وحول الحالة الكويتية العراقية واتفاق البلدين بشأنها، ظهرت في الصحافة الكويتية اليوم آراء مؤيدة لتوجه الحكومة الكويتية بهذا الشأن بعد الآراء المعارضة الكثيرة. الدكتور صلاح العتيقي كتب مقالا بعنوان الحالة والقضية، يدعو فيه إلى تفهم التغيرات العالمية والإقليمية وضرورة حل الملف العراقي. لكن الكاتب العتيقي يدعو إلى موازنة الأمور ويقول: يبقى أمر غاية في الأهمية، وهو عدم التفريط بعلاقاتنا المميزة بالولايات المتحدة وبريطانيا والمجتمع الدولي، استجابة لأي نداء كان سواء من الجامعة العربية أو العراق أو أي جهة كانت. فالخلافات بين الولايات المتحدة ومجلس الأمن من جهة والعراق من جهة أخرى أمر يخصهم، ولا يجب أن نضع أنفسنا ومواقفنا رهن العواطف والانفعالات. وأبدى العتيقي تأييده للدبلوماسية الكويتية التي تسعى لاستقرار الكويت من خلال تقاربها مع العراق الجار. وفي الموضوع نفسه كتب خليفة الخرافي في القبس مقالا يؤيد فيه سياسة الشيخ صباح الأحمد ويقول: نثق برؤية الشيخ صباح ونحن معه قلبا وقالبا، بشرط أن تؤدي الحالة إلى أن يكون أول تطبيق لحسن النوايا العراقية هو إطلاق سراح أسرانا خلال 4 أسابيع. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الأعزاء، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم عددا من مقالات الرأي حول القضية العراقية، وأشارت في إحداها وهي بعنوان قمة المبادرة والمصارحة والمصالحة والوضوح بقلم عبد الهادي بوطالب، أشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء قمة بيروت، وأوضحت أن المصارحة التي ميزت قمة بيروت كانت في آن واحد مصارحة مع شعب إسرائيل ومع الذات العربية، وتابعت أنه بفضل هذه الأخيرة شقت مصالحة العراق مع الكويت طريقها ورسمت خطوات نحو التوصل إلى تجاوز الماضي بإنصاف الكويت في حقها الذي لم يعد مهددا بالاعتداء عليه بعد التزام العراق بوحدة تراب الكويت واحترام سيادته على حدوده وبما أبداه من استعداد للنظر فيما بينه وبين الكويت من خلاف على موضوعات الأسرى والتعويض ورد من تهب في الحرب على حد قولها. وتابعت المقالة أنه تجلت آثار المصارحة والمصالحة في الإجماع الذي انعقد على رفض ضرب العراق وكل دولة عربية، وفي العناق الحار الذي باشره الأمير السعودي نجم القمة مع نائب الرئيس العراقي، وفي المصافحة المتبادلة بين هذا الأخير ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
مستمعينا الأعزاء، قبل متابعة عرض الصحف العربية التي تناولت القضية العراقية اليوم، ننتقل إلى بيروت حيث أعد مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي عرضا لما تكتبه الصحف اللبنانية عن الشأن العراقي.
في صحيفة النهار يكتب مدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت عبد الله الشايجي قائلا أن الكويت وهي البلد الصغير الذي اعتدي عليه واستبيحت أرضه وممتلكاته وشرد أبناؤه، ورغم ما أصابها من ظلم على يد الشقيق العراقي الأكبر لم تكن يوما ضد الشعب العراقي ولن تكون، وهي طالما أكدت على مواقفها المعارضة لضرب العراق وتجزئته وتقسيم شعبه، وطالما أبدت تساميا على الجراح وليونة في المواقف تجلت في شكل واضح في ورقة التي قدمت في قمة عمان والتي تحولت ورقة خليجية ومن ثم عربية، والتي أكدت من خلالها أنها لا تريد سوى إقرار من العراق يطمئنها إلى عدم تكرار ما حدث عام 90، مبادرة شجاعة بإطلاق الأسرى والمرتهنين من أبنائها. يضيف المسؤول الإعلامي الكويتي إن ما يؤلم الكويت على رغم ترحيبها بالإيجابية التي اتسمت بها مواقف العراق أن ذلك قد تأخر كل هذه المدة برغم المساعي التي بذلها أكثر من طرف عربي، لكن تأتي هذه المواقف متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، والمطلوب الآن من العراق إعادة بناء الثقة مع الكويت، وذلك لن يكون إلا بخطوات جريئة وشجاعة تطمئن الكويت إلى صدق النيات العراقية. صحيفة المستقبل كتبت تقول إن الحكومة البريطانية تحاول استيعاب المعارضة الداخلية لخطط إطاحة صدام حسين من خلال نفي وزير الخارجية جاك سترو بأن يكون النشاط العسكري الأمريكي ضد العراق أصبح وشيكا، كما تم تأجيل نشر ملف حول امتلاك العراقي لأسلحة الدمار الشامل، إلا أن ناطقا باسم مقر رئاسة الحكومة البريطانية قال إن الملف سينشر في الوقت المناسب. علي الرماحي، بيروت.
نعود مستمعين الكرام إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي نشرت مقالة أخرى بعنوان قمة إعلان السلام على أمريكا وإسرائيل وتصحيح الوضع العربي للكاتب اللبناني فؤاد مطر. جاء فيها أن الدليل أيضا على أهمية هذه القمة هو من خلال المقارنة بين الوضع كما كان عليه عشية انعقادها وبين اليوم الثاني للانعقاد عندما حدثت فيه المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، وإن كانت هي أمنية الجميع من المحيط إلى الخليج. ورأت المقالة أن تلك المفاجأة تمثلت بالعناق العروبي بين ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم أمام الجميع عمدا وفي لحظة ارتياح عفوية غائبة ومغيبة منذ يوم الخميس الثاني من آب عام 90. وأضاف الكاتب أن المفاجأة تمثلت أيضا بالتعهد العراقي الذي اطمأن له الشيخ صباح الأحمد، فكانت مصافحة قد تقود لاحقا إلى عناق عراقي كويتي، فإلى وفاق، فإلى مجاورة تبعث على الطمأنينة وعدم طمع أحد بالآخر وخوف أحد من الآخر. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن العناق السعودي العراقي كانت له مقدمات وتصريحات انتهت إلى أن العناق المشار إليه كان مثل عناق آخر سبقه، ونعني به العناق السعودي الإيراني. وشددت الصحيفة اللندنية أنه من الطبيعي ما دامت هذه الإنجازات تكبح رغبة الإدارة الأمريكية في الحرب على العراق، على حد قول كاتب المقالة فؤاد مطر.
وفي مقالة ثالثة نشرتها الشرق الأوسط تحت عنوان تحرك عراقي متأخر ولكن مفيد، بدأها المحلل السياسي الإيراني أمير طاهري بالمثل القائل إن التأخر أفضل من لا شيء. المقالة تناولت موافقة العراق على تقديم ضمانات مكتوبة بعدم مهاجمة الكويت، وأعادت إلى الأذهان أن العرب طلبوا هذا الضمان قبل عام خلال قمة عمان، وعرضوا على العراقيين مجموعة مما سمته المقالة بالحوافز مقابلة. ومن هذه الحوافز تحرك عربي مشترك في الأمم المتحدة لإلغاء الحظر الاقتصادي ضد العراق وتطبيع سريع للعلاقات مع بغداد. وأشارت المقالة إلى أنه بعد عام قبل العراق ما كان مطلوبا منه قبل عام، ولكن الذي حصل عليه مقابل ذلك لا يقارن بما كان معروضا عليه في عمان بحسب المحلل الإيراني. وواصلت الشرق الأوسط أن البيان الختامي لمؤتمر القمة الأخير تضمن عبارات غامضة تعارض العمل العسكري ضد العراق، وتساءل الكاتب لماذا قررت بغداد أن تقدم الآن ما كانت ترفضه قبل عام؟ وقال إن الإجابة عن هذا السؤال هي تصميم واشنطن الواضح على اتخاذ تحركات ضد الرئيس العراقي صدام حسين. وأوضح أنه قبل عام كان صدام حسين متأكدا من أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضده، ولذا كان في إمكانه استمرار التحدي. وكما كان الأمر طوال 3 عقود من السيطرة في العراق، فإن صدام حسين على استعداد للتخلي عن هدف استراتيجي مقابل ميزة تكتيكية بحسب رأي أمير الطاهري. وتنبأ المحلل بأن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل لإقناع أي شخص بأن صدام حسين قد غير طبيعته، فمنذ توليه السلطة في بغداد في 70s فإنه قاد العراق إلى نزاعات مع تركيا وسوريا والأردن وحرب شاملة مع إيران استمرت لمدة 8 سنوات وغزو الكويت، بالإضافة إلى التوغل في الأراضي السعودية لفترة بسيطة على حد تعبيره.
سيداتي وسادتي، ونختم هذا العرض للصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي من زوايا مختلفة بتقرير وافانا به مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي تابع ما كتبته صحف مصرية صادرة اليوم عن القضية العراقية.
رابط سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بين اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لضرب العراق وبين ما وصفه بالانحياز الأمريكي إلى جانب إسرائيل. ما هاجم رئيس تحرير الجمهورية الموقف البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير شخصيا، والذي سيتوجه إلى واشنطن خلال أيام لمقابلة رئيس جورج بوش ليبحث معه خطة ضرب العراق، على حد ما جاء في مقال سمير رجب. ووجه رئيس التحرير المصري رسالة حادة إليه في مقاله الذي نشره اليوم، وسأله ألا تشعر بالخجل وأنت تجعل من نفسك أداة للتهيج والإثارة والتحريض، وكأنك جئت إلى مقعدك من أجل أن تطأر من العرب منتهزا فرصة انشغالهم حاليا بالجبهة الفلسطينية لتفتح لهم ثغرة جديدة لأرض يعيش فوقها أناس ضعفاء لم يعد لهم ناقة ولا جمل بعد سنوات حصار اقتصاديين طويلة هدت كيانهم وبنيانهم على حد تعبيره. وواصل رجب قائلا: تذكر يا مستر بلير أنك تتمسح في أرضية ليست من صنعك بهدف المشاركة في مؤامرة لا تقل عما يفعله شارون حسب ما جاء في نص مقاله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.